بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة، أي قال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه، كما ذكر الله ذلك في غير موضع. فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه.
ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه
كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه، وما دل على المعاد وإمكانه.
بسم الله، والحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأولا هذه القاعدة التي هي القاعدة السابعة من القواعد المذكورة في هذا الكتاب، في كتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بعض أو أكثر النسخ لم تذكر هذه القاعدة، ووجدت هذه القاعدة في بعض النسخ. فبعض أهل العلم قال إن هذه القاعدة ليست أصلا من التدمرية، بمعنى إنما أضيفت من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مواطن أخرى، وبعضهم علل ذلك بأن الناظر في هذه القاعدة هي مجموع ما تقدم من المباحث فيما مضى معنا في هذا الكتاب، فإن كثيرا من المباحث قد تقدمت معنا في هذا الكتاب، لذا قالوا ما قالوا. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنها قاعدة ثابتة، قالوا ولعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتبها مؤخرا، أضافها ألحقها، لذا لم تكن في بعض النسخ ووجدت في بعض النسخ، وهذا هو الأظهر لأنها قد ثبتت في بعض النسخ. وأيضا الكلام فيها وإن كان كما ذكر قد يكون مأخوذا من عدة مواضع، إلا أنه كما مر معنا في هذا الكتاب، الشيخ يذكر قاعدة أو كلاما على صورة ثم يذكره في موضع آخر في صورة أخرى، تارة يبسط وتارة يختصر، وتارة يذكر إلزاما لم يكن ذكره من قبل، وتارة يعرض المسألة ويشير إلى إشارة إلى غير ذلك، كما مر معنا في ماذا؟ في هذا الكتاب. هذا يدل على أن هذه القاعدة لها أصل. ثم إن الناظر في هذه القاعدة يجدها من أقوى القواعد الموجودة في الكتاب، إذا لا يبعد أن يكون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أضافها مؤخرا لما فيها من المسائل ولما فيها من الأمور. ومع هذا وذاك فإن هذه القاعدة في هذا الكتاب كذلك فيها بعض الأشياء، يعني بعض النقص وفيها سقط، وهذا السقط يعني حققه المحقق ونبه عليه في مواضع، إلا أن هذا السقط يجعل الإنسان كما يقال في قلق وحذر، في قلق وماذا؟ وحذر من الكلام. وإن كان المحقق جزاه الله خيرا السعوي في تحقيقه لهذا الكتاب أضاف بعض السقط الواقع، وكذلك نبه على بعض الألفاظ التي ذكرت في تلك المخطوطة على وجه، وأن الصواب فيها على وجه آخر كما بينه رحمه الله تعالى ونبه عليه. فالحاصل أنها قاعدة من القواعد المذكورة في هذا الكتاب، وهي قواعد كما ترى الكتاب من أوله إلى آخره، قواعد هامة أو قواعد مهمة يستفيد منها الطالب، وفيها من التحقيقات والتحريرات ما لا تجدها في مثل هذا الكتاب المختصر. ثانيا، قوله رحمه الله تعالى القاعدة السابعة أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا. هذه القاعدة كما يقال الجواب بائن من عنوانه، يريد أن يقرر فيها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح، وأنه لا تناقض بين العقل والنقل، بل كثيرا أو بل كثيرا مما جاء به النقل يوافقه العقل ويقرره العقل. وسيأتي من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما يبين هذا، وقد أشار ها هنا إشارات، فقال رحمه الله والقرآن يبين ما يستدل به العقل. القرآن يبين ما يستدل به العقل، أي أن القرآن يبين الطريقة العقلية الصحيحة التي بها يستطيع العقل أن يتوصل إلى معرفة مراد الله جل وعلا، إلى معرفة مراد الله جل وعلا. فإذا النقل الشرع يدل العقل على الدلالة الصحيحة التي بها يستطيع أن يدرك مراد الله جل وعلا. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه، ويرشد إليه أي أن الله جل وعلا خاطب العقول، خاطب العقول وبين العقول أشياء تدركها العقول، بها صارت العقول مصدقة ومقرة ومؤمنة بإخبارات الله جل وعلا. لماذا؟ لأنها أدركت الحق المبين الذي لا يندفع والذي لا ريب فيه ولا شك. قال رحمه الله تعالى قال والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه. قال كما ذكر الله ذلك في غير موضع، الله جل وعلا في غير موضع ينبه على ماذا؟ على أنه يريد من العقل أن ماذا؟ يريد من الإنسان أن يدرك عن الله. أفلا يعقلون؟ أفلا يتدبرون؟ أفلا تتذكرون؟ وما شابه ذلك. هذه خطاب لماذا؟ لأجل أن يتدبر الإنسان وأن يعقل وأن يفقه وأن يعلم وأن يدرك وما شابه ذلك. وهذه من الخطابات القرآنية لمن؟ لهذه العقول، بأن تدرك عن الله جل وعلا مراده. قال رحمه الله فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه، بين من الآيات الدالة عليه. وقوله من الآيات الدالة عليه يحتمل أنه أراد رحمه الله تعالى الآيات الكونية، ويحتمل أن يكون أراد رحمه الله تعالى ها هنا بالآيات الآيات القرآنية. وسياق الكلام وسباقه يدل على الأخير، سياق الكلام وسباقه يدل على أنه أراد بالآيات الآيات القرآنية، لأنه قال والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه كما ذكر الله ذلك في غير موضع. كما ذكر الله أي في كتابه في غير موضع. ثم قال فإنه، وهذا تعليل وإخبار، تعليل لما ذكر، فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات، بين من الآيات الدالة عليه، من الآيات الدالة عليه أي في كتابه، بين الله جل وعلا من الآيات الدالة عليه، خاطب العباد بهذه الآيات الدالة عليه، كقول الله جل وعلا مثلا كما مر معنا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا دليل ماذا؟ سمع. وهو كذلك دليل ماذا؟ دليل عقلي، واضح يا جماعة أم لا؟ هو دليل سمعي، أي أن الله أخبر به. وضمن هذا الدليل السمعي دليل ماذا؟ عقلي، كما تقدم معنا. هل خلقوا من غير شيء؟ الجواب لا، وتقدم بحث ذلك. أم خلقوا أنفسهم؟ الجواب ماذا؟ لا. إذا من خلقهم؟ خلقهم ربنا جل وعلا، لذا قال من الآيات الدالة عليه، أي على كونه الخالق، على كونه الخالق وحده سبحانه وتعالى، والرب وحده، والموجد وحده سبحانه وتعالى، وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. خلق أيضا من الآيات إخبارات الله جل وعلا عن خلق السماوات والأرض والشمس والقمر، آيات جعلهم الله جل وعلا، جعل هذه الآيات آيات دالة على ماذا؟ عليه. شمس وقمر، ليل ونهار، ينسلخ هذا ويظهر ذاك، وينسلخ ذاك ويظهر هذا، بانتظام عجيب يدل على ماذا؟ على أن لهذا الكون موجد ينظم هذا الكون بنظام عجيب عظيم. يدل على ماذا؟ يدل على عظمته وعلى أنه رب العالمين. أيضا من الأدلة كذلك كما سمعتم على هذا المعنى أدلة كثيرة، وفيما ذكر كفاية. قال وعلى وحدانيته، وعلى وحدانيته الله جل وعلا كذلك في كتابه الكريم ذكر أدلة كثيرة هي سمعية، ولكن في ضمنها يخاطب العقول. قال الله جل وعلا على سبيل المثال يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، إلى آخر الآيات. ها هنا خطاب لماذا؟ الله جل وعلا يقول لهم، يخاطبهم، إذا كان الله جل وعلا هو الذي خلقكم ورزقكم وأمدكم بعون منه وتوفيق إلى غير، وأمدكم برزق منه وأمدكم بفضل منه سبحانه وتعالى، ألا يكون هو وحده المستحق للعبادة وحده؟ الجواب ماذا؟ نعم، هذه ثمرة، وهذا من خطاب ماذا؟ الخطاب القرآني الذي فيه تشغيل، ما الذي فيه حث على إدراك مراد الله جل وعلا. كذلك من مثال ذلك قول الله جل وعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. واضح يا جماعة؟ هذا دليل ماذا؟ قرآني سمعي، وهو متضمن لدلالة على إيش؟ دليل عقلي. لو كان فيهما آلهة إلا الله لماذا؟ لفسدتا، مستحيل أن يكون في العالم إلهين. لو كان فيهما إلهين للزم من ذلك ما فساد نظام هذا العالم، فكون العالم يمشي على نظام محكم يدل على ماذا؟ على أن ربه واحد، وعلى أنه إله، وعلى أن إلهه واحد. أيضا قول الله جل وعلا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، لو كان لكان. واضح يا جماعة؟ لا. وهذا من خطاب ماذا؟ من خطاب العقول بالسمع لأجل أن تدرك عن الله جل وعلا مرادة. فإذا هذه من الأدلة السمعية العقلية التي تدل على وحدانية الله جل وعلا. أيضا في قوله وقدرته وعلمه وغير ذلك وغير ذلك، وهذه أدلة هذا أكثر من أن تحصى، أكثر من أن تحصى. فكل آية فيها إخبار عن قدرة الله، إما باعتبار الخلق أو باعتبار الرزق أو باعتبار إيجاد الموتى أو ما شابه ذلك، تدل على القدرة وعلى العلم. قال الله جل وعلا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو اللطيف الخبير، يدل على ماذا؟ على علم، لأن الله جل وعلا أوجدهم بماذا؟ أوجدهم بقدرته سبحانه وتعالى. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، نقول له كن فيكون. فالله جل وعلا على كل شيء قدير، كما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه بأنه على كل شيء قدير. قال رحمه الله وعلمه، قال: وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، ودلهم عليه. قال: كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه، على نبوة أنبيائه أي القرآن سمعي، وكذلك دل السمع فخاطب العقول بالبراهين التي جاء بها السمع على صحة نبوة الأنبياء، على صحة نبوة الأنبياء. من هذه الآيات التي فيها هذا المعنى ما يخبر الله جل وعلا به في كتابه الكريم عن الأنبياء وعن قومهم، عن الأنبياء وعن قومهم، وعن العاقبة الحميدة التي تكون للأنبياء وأتباعهم، والعاقبة السيئة التي تكون لأعداء الأنبياء. أيضا ما بعث الله جل وعلا به من الآيات الكونية وكذا الآيات الشرعية لبعض الأنبياء كآيات معجزة، كآيات معجزة تدل على ماذا؟ تدل على كما ذكر رحمه الله على نبوة أنبيائه، على نبوة أنبيائه. فمثلا ابدأ من من؟ من نوح عليه السلام، سفينة في رأس جبل، سفينة في رأس جبل، كلما مر عليه قوم، كلما مر عليه ملأ من قومه ساخروا منه، ساخروا منه، تحمل سفينة فوق الجبل، من سيأتيك؟ كيف سيأتيك البحر؟ ما هي إلا أيام، فإذا بالطوفان قد حصل، وإذا السفينة تمشي على الماء. هذه آية من آيات الله أم لا؟ آية من آيات الله جل وعلا. انظر إلى قصة كذلك ما أخبر الله جل وعلا في قصة هود، قصة صالح، قصة الناقة، قصة كذلك موسى عليه السلام. الآيات التي أنزل الله جل وأنزلها الله أو جعلها الله جل وعلا لموسى، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، 9 آيات آتاه هذا عند ما حصل بينه وبين فرعون، أي آيات لفرعون وقومه، وإلا فقد آتاه الله جل وعلا من الآيات الآيات الكثيرة بعد أن ذهبوا وخرج موسى بعد أن أغرق الله جل وعلا فرعون وقومه. الحاصل من هذا آيات أخبرنا الله جل وعلا بها عن أنبيائه تدل على ماذا؟ على نبوة أنبيائه وعلى صحة نبوة أنبيائه نقلية، وكذلك ماذا؟ وكذلك عقلية، وكذلك عقلية. قال: وما دل على المعاد وإمكانه، وما دل على المعاد وإمكانه، أي كذلك أخبرنا الله جل وعلا عن المعاد أن الإنسان سيعود كما بدأكم تعودون، وكما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. هاي طريقة ماذا يا جماعة؟ سمعية، وهي كذلك إيش؟ عقلية. إن كنتم في ريب من البعث، أي كنتم في شك من البعث، فالله جل وعلا يقول ماذا؟ فإنا خلقناكم من إيش؟ من إيش خلقتم؟ من تراب. فالذي خلقكم من تراب لا يستطيع أن يخلقكم مرة أخرى وأن يعيدكم مرة أخرى. الجواب ماذا؟ نعم، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم أيضا عن ذلك الرجل الذي مر على قرية، قال الله جل وعلا: أو كالذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام. ها هنا سؤال الرجل: أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبث؟ قال: لبث يوما أو بعض يوم. قال: بل لبث 100 عام فانظر إلى طعامك لم يتسنه لم يتغير، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وأخبر ربنا جل وعلا أيضا عن إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فقد أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. إذن ذبح الطيور وجعل في كل جبل جزءا دعاهم أعادهم الله جل وعلا أحياء. الشاهد من هذا أن في القرآن ما يخبر عن هذا المعنى ما يخبر عن هذا المعنى قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. هنا استغراب كيف تصور هذا واضح يا جماعة. فأخبر الله كيف يكون الأمر وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. والقرآن مليء بهذا والقرآن مليء بهذا بهذا الأسلوب بهذه الطريقة. تفضل.
قال رحمه الله فهذه المطالب هي شرعية من جهتين، من جهة أن الشارع أخبر بها ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها. والأمثال المضروبة في القرآن هي قياسة عقلية وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. قال وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا.
طيب قوله رحمه الله تعالى فهذه المطالب أي الأصول التي ذكرها، الأصول التي ذكرها من الدلالة على وجود الله وعلى وحدانيته وعلى قدرته وعلمه وكذلك على نبوة أنبيائه وعلى المعاد وغير ذلك من الأمور التي أخبر الله جل وعلا بها في كتابه الكريم. يقول شيخ الإسلام فهذه المطالب هي شرعية من جهتين، هي شرعية من جهتين، من جهة أن الشارع أخبر بها أي أن الله جل وعلا أخبر بها فهي شرعية. قال ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها. بين الأدلة أي في القرآن، القرآن كما ذكر رحمه الله تعالى دليل وكذلك أرشد إلى الدليل، فهو باعتبار أول هو ماذا؟ باعتبار إخباره هذه الطريقة الأولى والوجه الأول، الطريقة الثانية بكونه أرشد العقل إلى كيفية ماذا؟ إلى كيفية الاستدلال. واضح يا جماعة؟ قال والأمثال المضروبة في القرآن ضرب الله مثلا وما شابه ذلك، هذه يقول الأمثلة المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية يذكرها الله جل وعلا للعقل لأجل أن يلحق المتماثلات بعضها ببعض ويفرق بين المختلفات. قال رحمه الله تعالى وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، لأن هذا الكتاب كما ذكرنا مرارا إنما الشيخ رحمه الله أراد إيش؟ قواعد عامة جامعة ولم يريد البسط. ثم قال وهي أيضا أي هذه المطالب المذكورة شرعية من جهتين وهي عقلية أي من جهة واحدة، من جهة واحدة، وهي قال وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا. إذن هذه الأشياء هي شرعية من جهتين وهي عقلية من جهة واحدة. ما هي هذه الجهة؟ قال أنها تدرك بالعقل، أنها تدرك بالعقل. إذن المطالب الشرعية الكبيرة هذه كما ذكر شيخ الإسلام باعتبار الشرع لها جهتين، باعتبار الشرع لها ماذا؟ تعرف أو تعلم من جهتين، وباعتبار العقل تعلم من ماذا؟ من جهة واحدة. ما هي هذه الجهة؟ يقول رحمه الله تعالى يقول وأيضا هي عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل، الأشياء تعلم بالعقل كما أنها علمت بماذا؟ بالناقل. تفضل.
قال رحمه الله وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق، وخبر الصادق الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل.
طيب الآن يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبين شيخ الإسلام فساد طريق المتكلمين في هذا الباب، فالمتكلمون في هذا الباب يقولون كما ذكر رحمه الله أنهم يسمون هذه الأصول، الأصول المذكورة التي تقدم ذكرها، إثبات وجود الله جل وعلا، إثبات وحدانيته وعلمه وقدرته، إثبات النبوة والمعاد إلى غير ذلك، يسمون هذه أصول عقلية. وكما يقال وسبق الجواب بائن من ماذا؟ من عنوانه. ما معنى أصول عقلية؟ بأن لا تدرك إلا بماذا؟ إلا بالعقل. لا تدرك إلا بماذا؟ إلا بالعقل. لماذا لا تدرك إلا بالعقل؟ ما تدرك بالخبر؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله قال لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، إذن هي عقلية محضة. الأصول المذكورة هي ماذا؟ عقلية محضة، ليس للسمع دخل فيها. قال فإن السمع هو مجرد إخبار إخبار صادق. السمع هو ماذا جماعة؟ الذي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقوله مجرد إخبار الصادق. قال وخبر الصادق الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. واضح جماعة أم لا؟ يعني يقولون لا نتوصل، يقول الآن الخبر الذي هو السمع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أين جاءت؟ من خبر الصادق الذي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح هذا؟ يقول إذن يحتاج أولا أن نثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، حتى نقبل ماذا؟ خبره. واضح جماعة؟ ثم قالوا والنبوة لا تعلم إلا بإيش؟ إلا بالعقل. إذا كانت النبوة لا تعلم إلا بالعقل، فإذا الخبر الذي جاء به النبي إذا لا يعلم إلا بماذا؟ لا يعلم إلا بماذا؟ إلا بالعقل. فما وافقه العقل فهو الحق، وما خالفه العقل فهو ماذا؟ فهو مردود. لماذا؟ لأنه الأصل الذي عرف به صدق الصادق. واضح يا جماعة؟ والأصل ماذا؟ لا يتزعزع. الأصل لا يتزعزع، إنما يتزعزع ماذا؟ غير هذا الأصل. هكذا توصلوا إلى هذا الأمر. فإذا جعلوا الأصل في هذه الأمور التي هي أصول الدين، كما يلقبها من يلقبها، يعني وحدانية الله، وجود الله جل وعلا، علمه، قدرته، الصفات، باب الصفات، باب المعاد، باب النبوة، هذه الأصول كلها جعلوا الأصل فيها ما هو؟ في معرفتها العقل. فإن عارض العقل، إن عارض السمع العقل، فالقول قول من؟ العقل. لماذا؟ لأن العقل هو الذي توصل به إلى معرفة صحة ذلك النقل. واضح يا جماعة؟ هذا هو أصل شبهة هؤلاء في تقديم العقل على النقل. ثم انظر إلى فروع هذا التقعيد الفاسد، انظر إلى فروع هذا التقعيد الفاسد، وما كما يقال بني على فاسد فهو ماذا يا جماعة؟ فهو فاسد. فانظر، تفضل، ماذا قالوا بعد ذلك؟
قال رحمه الله ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها.
يعني بعد أن أثبتوا هذا الأصل أن العقل هو الحاكم، اختلفوا في الأصول. ما هي الأصول التي بها نستطيع إثبات النبوة؟ واضح يا جماعة؟ أصلوا أولا، يعني كما يقال احكم أولا ثم استدل على ذلك الحكم ثانيا. واضح يا جماعة؟ وهذه طريقة أهل الأهواء، أولا يحكم ثم يستدل على ما خرج به من ذلك الحكم. تفضل.
قال رحمه الله فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل.
طيب، يعني أولا، يعني هذا أول موضع من المواضع الذي نبه عليه المحقق، وهو في قوله ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل. الصواب أن يقال كما ذكر في الحاشية، يعني ذكر المعلق أن الأصوب أن يقال ويجعلون التكذيب بالقدر مما يقتضيه أو يثبته العقل. هذا هو الصواب، لأن هؤلاء هذا القول قول المعتزلة، والمعتزلة قدرية، والقدرية نفاة القدر. القدرية نفاة للقدر، يكذبون بالقدر، يكذبون بالقدر. فحاصل، فالحاصل من هذا أن هؤلاء، من هؤلاء من يقول تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه، يقول هذا أصل، هذا أصل لا بد من إثباته، أصل لا بد من إثباته، لولا هذا الأصل لما ثبتت النبوة، لما ثبتت النبوة. ما معنى تحسين العقل وتقبيحه؟ معناه وخلاصته أن ما رآه العقل حسنا فهو حسن، وما رآه العقل قبيحا فهو ماذا؟ فهو قبيح. طيب الشرع يا جماعة قالوا لا عبرة بالشرع، بل عبرة بماذا؟ بالعقل. فما كان حسنا في الشرع في العقل فهو الحسن، وما كان قبيحا في العقل فهو ماذا؟ فهو القبيح. وهم الذين يلقبون أو سميت هذه المسألة بسببهم مسألة تحسين والتقبيح العقلي، تحسين وتقبيح ماذا؟ عقلي، لأنه ماذا؟ مرد التحسين والتقبيح إلى ماذا؟ إلى العقل. قابل هؤلاء طائفة ثانية، طائفة ثانية من الجبرية ومن المتأخرين الأشاعرة، وهم جبرية، قالوا بما بالتحسين والتقبيح الشرعي. هؤلاء عقلي، هؤلاء شرعي. ما معنى الشرعي؟ بمعنى أن العقل لا يدرك الحسن ولا القبيح، العقل عاجز، عاجز لا يفهم، لا يميز بين القبيح وبين الحسن، فيقول كل ما أثبته الشرع فهو حسن، وكل ما نفاه الشرع فهو ماذا؟ فهو قبيح. حتى قال قائلهم أو قالت جماعتهم، قالوا حتى إن الله جل وعلا لو عذب الأنبياء من أولهم إلى آخرهم والملائكة والصالحين، وأدخل إبليس وجنوده وأصحابهم في الجنة لكان هذا حسن، لو فعله الله لكان ماذا؟ لكان حسن. لو أدخل الأنبياء وأتباع الأنبياء والملائكة، أدخلهم النار، وأدخل إبليس وجنود إبليس وأتباع إبليس الجنة، لكان هذا الفعل ماذا؟ الفعل حسن. إذن جماعة بين طرفين، ماذا يا جماعة؟ طرفين نقيض، والحق بين هؤلاء وهؤلاء، بين هؤلاء وهؤلاء، وهو أن العقل يدرك الحسن والقبح، العقل يدرك الحسن والقبح، والشرع كذلك أخبر بما هو حسن وبما هو قبيح. فالعقل يدرك هذه الأشياء إدراكا كليا، وفي بعض الأشياء قد يكون إدراكا جزئيا، كإدراك أن الظلم قبيح، وأن الفساد قبيح، وأن العدل حسن، وأن كذلك البر والخير حسن، وما شابه هذا إجمالا العقل يدل عليها، وتفصيلا هي ماذا؟ شرعية. إذا شرعية عقلية، إذا شرعية عقلية، مسألة التحسين والتقبيح عند أهل السنة والجماعة شرعية عقلية، هذا باعتبار جملة، وهناك بعض التفاصيل وهي باعتبار الثواب الخاص، باعتبار إخبارات الله جل، باعتبار الثواب الخاص أو العقاب الخاص، هذا إنما هو ماذا؟ إنما هو شرعي، لأنه معتمد على ماذا؟ على النقل، واضح يا جماعة، معتمد على النقل، وإن كان العقل يدرك ذلك جملة، أما التفصيل فهو ماذا؟ فمرده إلى النقل. وهذا مبحث مهم من المباحث المذكورة، وهو مبحث كبير طويل عريض، تكلم عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة من كتبه وغيره. شاهدنا من هذا أن هذا الأمر وهذا الأصل جعله المعتزلة أصلا، لولا هذا الأصل لما صحت النبوة ولا ثبتت ماذا؟ النبوة. وفي المقابل يقول ويجعل التكذيب بالقدر مما يقتضيه أو يوجبه العقل، مما يوجبه ماذا؟ العقل. وما كان وما استلزم للباطل فهو ماذا يا جماعة؟ فهو باطل. فإذا كان يلزم من إثبات التحسين والتقبيح العقلي نفي القدر والتكذيب بالقدر ثابت شرعا وعقلا، هذا يدل على ماذا؟ على فساد هذه القاعدة، واضح يا جماعة أم لا؟ يدل على فساد هذا العقل وعلى فساد هذا الأصل. فإذا دل على فساد هذا العقل وهذا الأصل، دل على أنهم ليس عندهم دليل على إثبات ماذا؟ النبوة. واضحة جماعة أم لا؟ إذن يقال ابحثوا لكم عن دليل آخر تثبتون به النبوة وتثبتون به بعد ذلك أخبارات النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به. واضحة جماعة؟ وكما قال الله جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.